بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن تدبر الإنسان لبداية وجوده على ظهر الأرض ولنهاية هذه البشرية بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ثم إلى نعيم أبدي في الجنة أو عذاب سرمدي في النار، مما يحقق له النظرة الصحيحة لهذه الحياة الدنيا ويبعده عن الغرور بها ويذكره بمدى قصر هذه الحياة وصغرها، وما خلق من أجل، وتبين له ما خلق من أجله من عبادة الله سبحانه وتعالى، كما أن شعوره بهذا الزمن اليسير الذي يقضيه على وجه الأرض يمنعه من التنافس فيها ويجعله على أهبة في مواجهة عدوه اللدود الذي نذر حياته من أجل عداوته وخسرانه وإضلاله. ولقد جمع الله سبحانه وتعالى بين النهاية والبداية في سياق واحد في آية سورة الأعراف، قال الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قال سبحانه وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فهذا وجود الإنسان على ظهر هذه الأرض. وهذه الآيات تبين قصة البشرية في تعمير هذا الكوكب العجيب الشأن الذي خلق الإنسان ليعمره بعبادة الله سبحانه وتعالى. فصار أكثر الناس إلى استعمال نعم الله عز وجل في مضادة أمره والامتناع من شكره كما صدق عليهم إبليس ظنه بأن لا يجد سبحانه أكثرهم شاكرين بأن لا يكون أكثرهم شاكرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد ذكرنا الله عز وجل بالمعايش والتمكين الذي جعل لنا في الأرض لنشكر لا لنكفر، لنسير وفق شرع الله لا لنضاد شرعه سبحانه وتعالى وأمره. وذكر سبحانه وتعالى خلق البشر وتصويرهم وهم في ظهر أبيهم آدم. وذكر سبحانه وتعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال غير واحد من المفسرين ولقد خلقناكم أي آدم عليه السلام وصورناكم أي صوره الله عز وجل. ولأن الناس من ذريته فخلقه وتصويره خلق لهم. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن خلق آدم عليه السلام تضمن في الحقيقة خلق جميع ذريته الذين هم من نسله وصورهم التي يخلقها الله عز وجل كلها في حقيقة الأمر مردها إلى ما جعل الله عز وجل فيه من الآيات العظيمة المحكمة التي اقتضت وجود هذا النسل على شبه أبيهم وشكله. وإن اختلفت صورهم فكان ما خلق الله عز وجل من آدم خلقا لذريته وما كان من تصوير له عليه السلام كان تصويرا لذريته كذلك لأنهم في صلبه. وكذلك استخرج الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم بعد أن خلقه كل ذرية هو يخلقها سبحانه وتعالى من ظهره ونثرهم بين يديه وكلمهم قبلا وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكانت هذه الشهادة وهذا الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وإقرارهم على أنفسهم بميثاق أن لا يشركوا بالله شيئا كان دليلا على وجود أرواحهم قبل خلق أجسادهم. فمادة وجودهم في ظهر أبيهم آدم، وذلك أن تكوين الإنسان من الماء المهين الذي يتكون فيه، الذي توجد فيه كل صفات هذا الكائن البشري والاحتمالات الهائلة التي تفوق الحصر من البشر في صور بني آدم وأشكالهم، كل ذلك في هذه الخلية الواحدة التي يتكون منها الإنسان أولا. وإذا علم أن حواء خلقت من آدم وأنها في حقيقة الأمر مشابهة له في الجملة، والمادة الوراثية التي يتكون منها الإنسان في مردها ونهايتها إلى المادة التي خلق منها آدم عليه السلام والتي أودعت فيه في صلبه تخرج هذه الأجيال متتابعة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فخلق الله سبحانه وتعالى أرواحهم قبل أجسادهم وجعلها عنده سبحانه وتعالى، وما كان من مخلوق يريد الله سبحانه وتعالى منهم أن ينفخ فيه الروح فيرسل الملك وهو جنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه، وتحل هذه الروح التي وجدت قبل ذلك وخلقها الله عز وجل قبل ذلك وشهدت بوحدانية الله وربوبيته تنزل إلى هذا الجسد فتعمره مدة من الزمن على ما يشاء الله سبحانه، ثم تخرج بعد ذلك إلى حيث شاء الله، إما أن يكتب كتاب هذا العبد في عليين بعمله الصالح، وإما أن يكتب كتابه في سجين بعمله السيء وكفره بالله عز وجل وفجوره، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الحياة التي نعيشها مدة وجيزة ارتبط فيها الروح بالبدن، هذا الارتباط المؤقت الذي هو نوع أحد أنواع الارتباط، وإلا فالروح موجودة قبل ذلك بدلالة الآيات التي في آخر سورة الأعراف حول أخذ الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال للعبد يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول أجل، فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. قال قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي. فالإقرار بالربوبية كان معه كذلك عهد بالتوحيد والتزام بعبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يشرك بالله شيئا، وهذا كما ذكرنا دليل على وجود الأرواح عند الله سبحانه وتعالى قبل نزولها إلى الأرض في الأجساد المخلوقة التي تخلق جيلا بعد جيل من ظهر كل جيل سبقه. وأيضا في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الدنيا آدم عليه السلام وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وسأل جبريل عن هذه الأسودة أي الأشخاص، فقال فهؤلاء نسم بنيه، وأما الأسودة الذين عن يمينه فهم أهل الجنة، فإذا نظر إليهم ضحك، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر إليهم بكى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن هذه هي الأرواح التي سوف تنزل إلى الأرض، وآدم يحزن على من يكفر من ذريته ويكون من أهل النار. فالأرواح قد خلقت قبل ذلك، والله عز وجل قد أخذ عليهم العهد، فكان خلق آدم وتصويره في حقيقة الأمر تصوير خلقا وتصويرا لذريته الذين يأتون من بعده مع ورود أرواحهم، فكان سجود الملائكة لآدم تكريم للجنس البشري كله، فأيها الإنسان ما أعظم منزلتك، ما أعظم منزلتك عند الله، ما أعظم منزلتك عند الله إذا كنت عبدا لله عز وجل. شرفك الله هذا التشريف والتكريم، وأمر الملائكة أن تسجد لأبيك وأنت في صلبه وأنت منه، ومادة وجودك تتكرر جيلا بعد جيل، من أب إلى ابن إلى حفيد إلى ما شاء الله سبحانه من الأحفاد. هذه المادة الوراثية التي كانت في ظهر آدم وفي صلبه وفي منيه التي تكونت منها، أنت كرمت أعظم التكريم، كنت في ظهر أبيك حين أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، فكان تكريما للجنس البشري كله ولمن أطاع الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، لأن الإنسان لا يكرم إلا إذا كان عبدا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وكان السجود لآدم سجود تكريم له عليه السلام، لما خلقه الله عز وجل بيده، ولما نفخ فيه من روحه، ولما علمه من أسماء كل شيء، فخصه الله بأنواع من الخصائص استحق بها هذا التكريم فضلا من الله عز وجل ونعمه. والله سبحانه وتعالى يجعل من شاء من خلقه فوق بعضهم درجات. ولقد كرم آدم عليه السلام بهذا السجود رغم أن الملائكة لا تعصي الله سبحانه وتعالى ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورغم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويسبحونه ويقدسون له ولا يسفكون دما ولا يظلمون، ومع ذلك كان التكريم لآدم بما وهب الله سبحانه وتعالى له من العلم، وبما خصه الله عز وجل من أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، من الروح المخلوقة التي نسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى، سماها روحه تشريفا وتكريما، من جنس عبد الله وناقة الله ونحو ذلك مما فيه التكريم لما نسب إلى الله سبحانه وتعالى. وليست أن روح الإنسان جزءا من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والإنسان بروحه وبدنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. وتكريم الله سبحانه وتعالى للجنس الإنساني مرتبط بأن يكون مشابها لأبيه آدم في طاعته لله عز وجل وإنابته وتوبته ورجوعه الدائم إلى أمر الله عز وجل. وهذا الإنسان قد خلق الله سبحانه وتعالى فيه إرادة الخير وإرادة الشر، وجعله في دار الابتلاء والمحنة يبلوه بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولعل هذا هو السر في تكريم الإنسان يوم القيامة إذا كان مؤمنا عاملا للصالحات، فيجعله الله سبحانه وتعالى خير الخليقة على الإطلاق، لأنه عمل بطاعة الله رغم وجود منازعات في نفسه نحو الشهوات ونحو الإرادات المخالفة لشرع الله عز وجل. فالملائكة ليس عندهم إلا إرادة واحدة في طاعة الله ومرضاته، وليس عندهم من داخل أنفسهم ما ينازعهم هذه الطاعة، بل قوتهم كلها مصروفة لامتثال أمر الله عز وجل. أما الإنسان فإن من نفسه نوازع وإرادات تجعله يميل إلى الشهوات، وإذا قاومها تعبد لله بعبودية هي عند الله عز وجل أحب من عبودية السماوات والأرض والجبال، بل والله أعلم أحب من عبوديته من عبودية الملائكة، لأنه يحب سبحانه وتعالى من يبذل من نفسه ويقاومها ويرغمها على طاعة الله عز وجل. من أجل ذلك أوجد النوع البشري، فعبودية السماوات والأرض والجبال عبودية طاعة بغير اختيار، اختارت مرة واحدة ولم يعد لها اختيار بعد ذلك. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي أتت طائعة لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فأما عبودية الإنسان فهي على الاختيار على الدوام، لا يزال يجد في نفسه هذه الدوافع وهذه الرغبات التي تميل إلى الشهوات وتميل إلى اتباع الهوى. فإذا قاوم نفسه لله عز وجل كان أرفع عند الله سبحانه وتعالى وأعلى درجة من سائر الكائنات. إذا علمت هذا أيها الإنسان، وعلمت أن الله كرمك واصطفاك، فكيف تترك بشريتك؟ كيف تتنازل عن هذه المنزلة إلى منزلة البهيمية أو إلى منزلة الشيطانية؟ الله سبحانه وتعالى كرمك إلى أعلى المنازل لو اخترت طريق الله عز وجل، فكيف تترك هذا التكريم وكيف تتنازل عن هذا الفضل؟ إذن لا بد لك من مقاومة ومجاهدة ومحاربة من داخل نفسك ومن خارجها كذلك حتى تحافظ على هذه المنزلة. الله عز وجل أسجد الملائكة لنوع الإنسان: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فأنت كنت مصورا في ظهر أبيك وروحك موجودة، وأمر الله بالسجود، وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. فهذا التكريم العظيم يقتضي منك محافظة، كما ذكرنا، مجاهدة من داخل نفسك ومجاهدة لمن خالف أمر الله ولحق بركب الشياطين أو بركب البهائم وهم والعياذ بالله أضل منها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا ترضى لنفسك بالدون ولا تقنع بالخسيس، واعلم أن المنازل العالية والمراتب السامية لا تنال إلا بطاعة الله عز وجل. فتجاهد نفسك في ذات الله، وتجاهد أعداء الله من الكفار والمنافقين والظالمين والفاسقين والعاصين، حتى يظهر دين الله في الأرض. عبودية المراغمة، عبودية المدافعة، يحبها الله سبحانه وتعالى، ولذا خلق النوع الإنساني من أجلها. بل أضل من أضل من أجل أن يعبده المؤمنون بهذه العبودية، بل سلط الكفار على المسلمين أحيانا وأعطاهم من القوة والقدرة ما يؤذون به أهل الإسلام والإيمان، بل ويقتلونهم وينتهكون حرماتهم وكل يسفكون دماءهم، كل ذلك ابتلاء لعباده المؤمنين. فخلاصة النوع البشري الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها من الإنس والجن، وقد نص سبحانه وتعالى على ذلك فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أجل أن يعبده المؤمنون بهذه العبادة الاختيارية على الدوام، أوجد الله سبحانه وتعالى هذه العقبات أمام طريق الطاعة، وأوجد سبحانه وتعالى من يعصيه ويكفر به، ليكون المؤمنون عابدين لله عز وجل على المنشط والمكره، على ما يحبون وما يكرهون، على ما يعطون وما يمنعون، على ما يوافقهم وما يخالفهم. وهذا كله من أعظم ما يدفع المؤمن إلى الثبات على الحق، وإلى أن يتحمل في سبيل الله مخالفة العالم، وإلى أن يتحمل الغربة في سبيل الله عز وجل، ويكون أنسه بالله، لأن ذلك من أجلك. تخيل وتصور أن الكفار ولدوا من أجلك أنت أيها المؤمن، أضلهم الله وجعل مصيرهم إلى النار، لكي تعبد الله أنت بمجاهدتهم، ولكي تعبد الله سبحانه وتعالى بالاغتراب في سبيله، ولكي تعبد الله سبحانه وتعالى بأن تخاف وتؤذى في سبيله، تتعبد لله بهذه التضحية. فهذا أعظم تكريم للنوع الإنساني، وخلاصته المؤمنون الذين تحققت فيهم حكمة الله الشرعية والكونية معا من خلق الإنسان. فالله شرع لجميع العالم أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن قدر سبحانه ولود من يعبده وولود من يكفر به ويشرك به. فتحققت الحكمة الشرعية والكونية معا في جنس، في نوع واحد من الجنس الإنساني، وهم المؤمنون الموحدون أتباع الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء الذين حصل لهم التكريم ورفعوا فوق منازل الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. وأما من ترك هذا الطريق لحق بالشياطين فصار من إبليس، كما دلت عليه الآيات: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، لأملأن جهنم منكم أجمعين. فدلت الآيات على أن من تبع إبليس صار منه، وهو في الأصل وإن كان في الأصل من البشر لكن صار من الشياطين، أعني ذلك الإنسان الذي تحول إلى الشيطانية تاركا تكريم البشرية. قال الله سبحانه وتعالى: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. امتثل الملائكة جميعا أمر الله بما فطره الله سبحانه على إرادة الخير، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وإبليس في أصل خلقته ليس من الملائكة، وإنما هو من الجن، كما قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فدل على افتراق إبليس عن جنس الملائكة في أصل الخلقة، ذلك أنه مخلوق من النار والملائكة مخلوقة من النور. والملائكة قد فطروا على عدم المعصية وعدم إرادة ما يخالف شرع الله، وألا تتوجه إرادتهم إلا إلى الطاعة، وإبليس عنده الاختيار، وكذلك عنده إرادة الخير التي كانت موجودة قبل أن يولد في قلبه الكبر والعجب بالنفس ورد أمر الله سبحانه وتعالى والاستكبار على ما شرعه عز وجل. فلما ولد ذلك منه دل على أن عنده إرادة الشر كذلك، فكانت عنده إرادة الخير وإرادة الشر. فلماذا كان ضمن الملائكة؟ كان كذلك لكثرة عبادته ولطاعته التي كانت قبل ذلك، فصار كواحد من الملائكة وإن لم يكن منهم في أصل الخلقة. وأصل الخلقة لا تأثير لها في المنازل عند الله عز وجل، كما دلت عليه قصة آدم عليه السلام في مجموعها، وإنما التكريم عند الله بأنواع الأعمال وبما خص الله عز وجل من شاء أن يكرمه. فآدم خلق من الطين لكن خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، ولذا كان مكرما ومؤهلا بسبب هذه النفخة وبسبب أن الله خلقه بيده لأنواع الأعمال العظيمة الصالحة التي أهلته لأعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، وأهلت من كان أهلا لذلك من النوع البشري كرسل الله الكرام إلى منازل لا يبلغها الملائكة المقربون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل وموسى وعيسى ونوح وسائر الأنبياء عند الله عز وجل في المنازل العالية، وآحاد هؤلاء المكرمين من الأنبياء المرسلين عند الله عز وجل أعظم قدرا من آحاد الملائكة، وإن كان لا يلزم من ذلك أن يكون كل فرد من الجنس الإنساني أعلى قدرا من جميع الملائكة، وإنما مجموع أفضل من مجموع، وآحاد أفضل من آحاد، والله أعلى وأعلم. فهذا النوع الإنساني مؤهل تأهيلا خاصا للمنازل العظيمة عند الله، لا بأصل خلقته من الطين، بل بما أهله الله له، ثم بما صدر منه من طاعة الله سبحانه وتعالى. لذا نقول من كان في أصل خلقته بشريا لكنه تشبه بالشياطين لحق بهم، ومن كان في أصل خلقته بشريا ثم تشبه بالملائكة في طاعتهم صار أعلى منهم، والله سبحانه وتعالى يضع فضله حيث شاء سبحانه وبحمده. فكان إبليس بصفته وعمله قبل أن يكفر وقبل أن يتكبر كان ضمن الملائكة، وإن اختلفت صفة خلقه عنهم، فكان يعبد الله مع الملائكة وكان في المنازل العالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن قصة إبليس لا هي في الحقيقة نذير خطر لكل من يسير على الطريق، لا تغتر، وإن وصلت إلى المنازل العالية إلى ما وصلت فلا تغتر. فهذا إبليس قد كان في المنازل العالية ثم أهبط، ثم ورد في قلبه من الأمراض المهلكة القاتلة التي أذهبت ما كان قبل ذلك من حسنات، وأبطلت ما كان قبل ذلك من أعمال. فاحذر على نفسك ولا تأمن مكر الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يجعلك على حذر وعدم اغترار وخوف من سوء العاقبة. وكم كان السلف يخافون من سوء الخاتمة ويحذرون على أنفسهم من ذلك، ويسألون الله حسنها وأن يتمم تثبيت قلوبهم على طاعته. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقصة إبليس فيها آيات عظيمة وحكم بالغة. قد كان كواحد من الملائكة في المنازل العالية والعبادات المتعددة لا يعصي الله عز وجل، ثم بسجدة واحدة أبى وتكبر عليها صار من الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يعافينا من كل بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، امتنع من السجود، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف تفاصيل ما وقع، وبين سبحانه وتعالى ما جرى من كلام بينه وبين إبليس حين امتنع من السجود، فلم يهبطه الله سبحانه وتعالى حتى سأله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وهو عز وجل أعلم بما في قلب إبليس وبمن توى عليه خاطره ونيته، لكنه سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينبغي علينا أن نعامل من فعل شيئا، أن نستبين منه إذا احتمل الأمر احتمالات مختلفة. فلما ترك إبليس السجود ولم يكن من الساجدين، سأله الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما أحرجك إلى عدم السجود؟ ما دفعك إلى عدم السجود؟ ما منعك من السجود إذ أمرتك؟ ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال بعض العلماء أن لا زائدة، والصحيح أن ما منعك تضمن فعل ما أحرجك أو دفعك، فصار تكملة الجملة على هذا الفعل المضمن المضمن معناه في فعل ما منعك، أي ما أحرجك، ما دفعك ألا تسجد، ما الذي جعلك ألا تسجد، ما منعك من السجود في حقيقة الأمر. قال إذ أمرتك، وهذا دليل على أن أمر الله الوجوب لا يجوز لإنسان أن يتركه، وهو من أظهر الأدلة لجمهور أهل العلم في أن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لأمره هو كذلك للوجوب، لا يصرف عن الوجوب إلا لصارف. فأوامر الله سبحانه وتعالى واجبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره يبلغ أوامر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل ذلك على أن الأمر الوجوب أيضا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحج أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. فدل ذلك على أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر وما نهى من نواه فهي كأوامر الله وكنواه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما هو يبلغ شرع الله عز وجل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأمر الله عز وجل للوجوب، ونهيه سبحانه وتعالى للتحريم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب ونهيه للتحريم، ما لم يدل دليل على غير ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أو دلالة من أي أنواع الدلالات الصحيحة الثابتة التي دل عليها الكتاب والسنة. قال عز وجل قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه. لم يقل إبليس أنه تكاسل مثلا، أنه أجل السجود وسيسجد، كما يدعى كثير من الناس إلى السجود فيتعللون بذلك، يدعون إلى الصلاة فيقول سأصلي سأفعل. لم يقل إبليس ذلك، ولم يتعلل بعلة أنه لم يعلم مثلا هذا الأمر، أو أن هذا الأمر للملائكة وليس له، قد علم وأيقن أنه مقصود بالأمر وليس عنده تردد في ذلك. ودل هذا على أن المعرفة وحدها لا تكفي، فإبليس يعلم أن الله قد أمر، ويعلم أنه مقصود، ويعلم أنه مطلوب منه أن يفعل، ومقر بذلك، وهو مقر بالأولى بوجود الله سبحانه وتعالى، وهو مقر بربوبيته ولا ينازع في ذلك قط، وإنما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان هذا بيان حقيقة الاستكبار والعياذ بالله. ذكر الله في مواطن مختلفة حال إبليس في رده على الله عز وجل أمره، ففي مواطن ذكر كبره، وفي مواطن ذكر إباءه، وفي مواطن ذكر الأمرين معا، أبى واستكبر. كان إباؤه في قوله لم أكن لأسجد، كان استكباره في قوله أنا خير منه، كان الجمع بينهما كما ذكر الله في قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان إباؤه فيه ترك الانقياد الباطن لله عز وجل، كان استكباره فيه ترك الخضوع والانكسار والتذلل لله عز وجل والتواضع الواجب لأمره سبحانه وتعالى. ولو سجد إبليس لارتفع عند الله عز وجل، لأنها سجدة عبادة لله ليست لآدم، فآدم سجد له تكريما، وأما أنها عبودية له فلا، إنما العبودية لله عز وجل الذي أمر بذلك. فإبليس تكبر على الله سبحانه وتعالى، تكبر على أمر الله عز وجل، وظهر ذلك في هذا القول الفظيع أنا خير منه، الذي تضمن جملة من الأمراض المهلكة والتي توجد في كثير من البشر الذين تشيطنوا، أي صاروا على سبيل الشيطان، منها الإعجاب بالنفس ومدحها وتزكيتها، فهو يمدح نفسه ويقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالذي يعجب بنفسه ويرى هذا تفضل ومنزله على شفى الهلكة كما هلك إبليس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه يختال في مشيته تعجبه نفسه، يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الإعجاب بالنفس مرض خطير، وتزكيتها أشد خطرا، لأنه علامة على هذا الإعجاب. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذي يمدح نفسه ويثني عليها وهو جاهل بعيوبها، غافل عن أمراضها، حاله كحال إبليس. إياك أن تمدح نفسك وتذكرها بأنواع الفضائل وأنت وحدك الذي ترى ما بها من عيوب. أنت ترى عيوب الخلق ونقائصهم، وبعضها ليست نقائص، كما رأى إبليس عيبا في آدم أن خلق من الطين وليس بنقص، وعمي عن فضائله من أن الله خلقه بيده، وأن الله علمه أسماء كل شيء، وأنه نفق فيه من روحه، وقد نبه على ذلك، لأن الله قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم قال لهم: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فكان هناك إشارة إلى أسباب التكريم، أن الله خلقه بيده، سواه بيده، ونفخ فيه من روحه. ناسي إبليس ذلك، غفل عن ذلك، ترك ذلك، عمي عن فضائل الآخرين والتفت إلى ما يظنه من فضائل نفسه. احذر أن تكون كذلك، احذر أن تكون ممن يرى القشة التي في عين أخيه وربما توهمها قشة، ويغفل ولا يرى الجذع الذي في عينه وهو ربما إنما قد سد عينه بالكلية. فاحذر أن تنظر إلى عيوب الناس وتهمل عيوب نفسك، لأن ذلك من خصال إبليس، نعوذ بالله من هذه الخصال. كذلك من علامات المرض أن يسعى الإنسان في أن يزكيه الناس ويمدحوه، ويسخر في الناس من يثني عليه، فهو نوع من تزكية النفس، والسعي إلى ذلك من مفسدات النية، أن يكون همه أن يمدحه الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأعوذ بك من الرياء والسمعة. فالذي يعمل والذي يسخر الناس والذي يسخر عمل نفسه وعمل الآخرين لأجل أن يزكى في الناس، لأجل أن يمدح، لأجل أن يثنى عليه، عمله حابط، وكل ذلك من خصال إبليس، نعوذ بالله من ذلك. ثم كان ما ذكر الله سبحانه وتعالى من كبره، كان في قلب إبليس من الكبر الباطن المستكن، ما استخرجه هذا الابتلاء وهذه السجدة التي أمر بها، فامتنع إباء واستكبارا، لا تكاسلا ولا جهلا بأمر الله سبحانه وتعالى أنه قد شمله وعمه، ولا أنه كان لا يعلم وجود هذا الأمر أو لا يعلم وجود الله، كل ذلك لم يكن، بل كان إبليس على معرفة بأنه مقصود بالأمر، لكن ترك هذا الأمر عنادا وإباء واستكبارا وكبرا وعلوا، نعوذ بالله من حال إبليس، ونعوذ بالله من مشابهته، ونعوذ بالله منه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهدى، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وأقيم الصلاة.